بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله في هذا اليوم سيكون هو آخر درس قبل رمضان، وفي رمضان سيقف الدرس إن شاء الله إلى ما بعد العيد، وبعد العيد إن شاء الله تبارك وتعالى يعني نستأنف الدرس بحول الله تبارك وتعالى، وسيكون هناك إن شاء الله اتصال بيننا في تحديد موعد الدرس. في هذا الدرس ستعاد بعض المسائل، يعني لعل بعض الأخوة قد حضر، فيما يتعلق بموضوع الكهانة، فمن سمع أو حضر أو طرق سمعه تلك المسائل فليتحمل، ومن لم يطرق سمعه فتكون المسألة جديدة عليه. طبعا موضوع الكهانة أيها الإخوة سندرس السؤال المتعلق بحكم الكهان فقط في هذا الدرس، وكان المفترض أخذ السؤالين، وهو السؤال الذي يلي السؤال الذي فيه حكم الكهان، السؤال الذي يلي وهو حكم من تردد على الكهنة أو ذهب إليهم، لكن أرى أن الوقت لا يسعف وقد يطول الأمر، ومسألة حكم الذهاب للكهنة فيها تفصيل، فهي على أربع حالات، كل حالة لا بد فيها من بيان واضح حتى ينجلي الأمر. بناء على هذا أقتصر على هذا السؤال، ولعل في الدروس القادمة ما بعد العيد إن شاء الله يكون هناك مزيد تكثير للأسئلة، والتوفيق بيد الله عز وجل أولا وآخرا. ثم بعد هذا أقول أيها الأخوة والأخوات، إن أعظم مقاصد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأنبل غاياتها هو تقرير حقوق الله تبارك وتعالى على العباد، تقرير حقوق الله عز وجل على العباد وصون تلك الحقوق وحمايتها من كل ما يشوبها، سواء كان ذلك بدعة أو معصية أو شركا. ومن أهداف البعثة كذلك إثبات الخصائص المتعلقة بالله تبارك وتعالى والتدليل عليها، وتحريم كل وسيلة تؤدي إلى وصف المخلوق بما هو خاص بالله تبارك وتعالى، وسد كل طريق يوصل إلى مضاهاة الله عز وجل في الخالق سبحانه وتعالى. ومن الخصائص التي انفرد بها الرب عز وجل والصفات التي لا يوصف بها سواه هي علم الغيب، فعلم الغيب لا يوصف به أحد سوى الله تعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا شياطين ولا غيرهم. والله تبارك وتعالى قد تكفل في كتابه بتقرير هذا الحق والتأكيد على هذه الحقيقة في مواضع كثيرة من كتابه، فبين سبحانه أنه جل وعلا هو المتفرد وحده بهذه الصفة، فقال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، في سورة النمل آية 65. وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول، هذا في سورة الجن آية 26. فهذه الآيات أيها الأخوة والأخوات ونحوها دالة على ماذا؟ دالة على أن المتفرد بعلم الضمائر والسرائر والغيب والظاهر والباطن هو الله جل وعلا دون غيره سبحانه. وأمر تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلن للخلق وأن يجهر باختصاص الله عز وجل بهذه الصفة، وأنه عليه الصلاة والسلام لا شيء عنده من علم الغيب أبدا، فقال سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا في سورة الأنعام آية 50. وقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهو عليه الصلاة والسلام قد أكد على هذا الحق وقرره صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك عندما سمع الجارية تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه وغيره قال: أما هذا فلا تقولون ما يعلم ما في غد إلا الله، فأنكر صلى الله عليه وسلم على من نسب إليه علم الغيب. وهذا الحديث كما قلت في سنن ابن ماجه وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا أيها الإخوة، لما ادعى الجن في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام ادعوا هذه الصفة وموهوا على الناس أنهم يعلمون الغيب، فضحهم الله تبارك وتعالى وكشف عن هذا التمويه الذي صدر منهم وبين جل وعلا كذب دعواهم. مبراجد اليوم صح؟ مبراجد أشوفك تنعس سرس لما يحسن اغسل وجهك صب علي ماي بارد. تبين الله تبارك وتعالى كذب دعوى الجن. تعرف الشيخ المعتمي شو كان يسوي؟ الشيخ المعتمي كان عنده مسدس ماي، كان عنده دروس بعد الفجر، فالذي بارك الله فيك ينام كان يعطيه طلقة. اي نعم، فلا ترقد عشان ما اعطيك طلقة انا بس. اقول تبين الله تبارك وتعالى كذب اولئك الجن، كيف؟ وذلك ان سليمان عليه الصلاة والسلام لما كلف الجن ببعض الاعمال الشاقة وتوفى الله سليمان عليه الصلاة والسلام والجن يعملون تلك الأعمال، يعني في أثناء قيامهم بتلك المهام التي كلفهم بها سليمان عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام كانت على صفة عجيبة، من خلالها علم كذب الجن وبطلان بطلان دعواهم الغيب من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله. علم بطلان دعواهم الغيب مع الله تبارك وتعالى، حيث إن الله جل وعلا قد أمات سليمان عليه الصلاة والسلام وهو متكئ على عصاه، فصار الجن فيما يقال أنهم كلما مروا بسليمان عليه الصلاة والسلام ظنوه ماذا؟ ظنوه لا زال على قيد الحياة، إلى أن أرسل الله تبارك وتعالى إلى عصا سليمان دابة، إلى أن أرسل الله تبارك وتعالى على عصا سليمان عليه الصلاة والسلام دابة الأرض، فصارت هذه الدابة ترعى تلك العصا وتأكل منها شيئا فشيئا حتى سقط سليمان عليه الصلاة والسلام. حينئذ تبين للإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب فعلا، وأنهم لو كانوا كما يقولون ما بقوا في تلك الفترة الطويلة في تلك الأعمال الشاقة التي كلفهم بها سليمان عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن هذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة سبأ: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر يعني سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومن الطرق الفاشية التي والتي كانت منتشرة انتشارا كبيرا في المجتمع الجاهلي والمنافية للاعتقاد الصحيح في هذه الصفة، صفة إثبات الغيب لله تبارك وتعالى، هي الكهانة. فالكهانة من الطرق التي كان يكثر أو التي كان التي كثر في الجاهلية ادعاؤها، وكثر كذلك وفشى أصحابها المدعين للغيب والقائلين بالاطلاع على المغيبات ومعرفة الوقائع المستقبلية. فقد كان للكهانة مكانة مرموقة ومنزلة سامية عالية في تلك في ذلك المجتمع، بل التقى الأمر بالقبائل العربية آنذاك إلى اتخاذ كل منها كاهنا يخصها، يترافعون إليه في وقائعهم ويعتمدون أحكام أحكامه التي يصدرها، ويرجعون إلى أقواله عند الاختلاف. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مبينا هذه الحقيقة: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد، يعني في قبيلة جهينة، وفي أسلم واحد، يعني قبيلة أسلم، وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. هذا الحديث أو الأثر رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كما في البخاري مع الفتح المجلد الثامن صفحة 251. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لما بعث اعتنى ببيان هذه المسألة، مسألة الكهانة وحكم الكهان، وذلك من جهات عديدة وبطرق متباينة وبأساليب مختلفة، حيث كشف عليه الصلاة والسلام للأمة حقيقة أعمالهم التي يقومون بها، ومستند هذه الأعمال ومصدرها، ووصف عليه الصلاة والسلام أمرهم البطلان والكذب، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إليهم، ورتب عليه الصلاة والسلام على ذلك أشنع العقوبات وأشدها، ونحو ذلك مما سيأتي بيانه خاصة عند مسألة حكم الكاهن. وهكذا أيها الأخوة، علماؤنا من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حرصوا أشد الحرص على بيان حال الكهان وكشف أمرهم، فدونوا ذلك في مؤلفاتهم ومصنفاتهم. فهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعقد في صحيحه بابا مستقلا في كتاب الطب، فيقول باب الكهانة، ثم ساق رحمه الله الأدلة الدالة على بطلان أمرهم وحكم التردد عليهم، وأورد العلماء ذلك أيضا في كتب الترغيب والترهيب كالمنذر رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب، حيث عقد بابا قال فيه باب الترهيب، قال الترهيب من السحر وأديان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقهم، في المجلد الثالث صفحة 170 كما في صحيح الترغيب. وهكذا أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عقد بابا مستقلا قال فيه باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ومن علمائنا الأفاضل الذين ساروا على طريقة الأسلاف في بيان أمر الكهان ورد باطلهم والتحذير منهم مؤلف كتاب أعلام السنة المنشورة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، حيث أورد في كتابه هذا مسألتين إحداهما تتعلق ببيان حكم الكهان، والمسألة الثانية تتعلق ببيان حكم الذهاب إليهم. فهذه أيها الأخوة مقدمة وجيزة ولمحة سريعة لا بد منها حتى يكون الإنسان على تصور، يعني لا أقول كبير لا، لكن تصور يكون فيه نوع شمولية لهذه المسألة. طيب، نأتي الآن إلى المسألة الأولى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ما حكم الكهان؟ الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم الآية، ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها
فيكذبون
معها 100 كذبة، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فيسمعها
هنا كلمة بعد ذلك ساقطة، بعد فيسمعها كلمتان ساقطتان، فيسمعها مسترق السمع، فيسمعها مسترق السمع، مو موجودة مسترق السمع، لا ستعرفون لماذا، اكتبوا. أيوة، الحديث أصلا كيف؟ فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعض فوق بعض، واضح؟ الجملة الثانية التي هي ومستلق السمع هكذا بعض فوق بعض بيان لصفة السمع للمستلقين، واضح؟ فهنا كلمتان ساقطتان. طيب،
فيسمعها مسترق السمع.
نعم.
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.
نعم.
فيلقيها إلى من تحته.
نعم.
ثم يلقيها الآخر إلى من تحته.
نعم.
حتى يلقيها على لسان الساقي أو الكاهن.
نعم.
وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها.
نعم.
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكتب معها 100 كذبة. الحديث في الصحيح بكماله. ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل.
نعم.
وهكذا الضرب بالحصى ونحوه.
طيب. المسألة الأولى، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما حكم الكهان؟ إذا المسألة الأولى حكم الكهان، هل هم كفار أو ليسوا بكفار؟ هل هم على حق أم على باطل؟ ونحو ذلك مما سيأتي. قبل هذا أيها الإخوة، نأتي لبيان هذا السؤال. قبل بيان هذا السؤال، من المناسب تعريف الكهان. تعريف الكهان، من هو الكاهن؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، عفوا، في هدي الساري مقدمة فتح الباري، يقول الحافظ ابن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري صفحة 181: الكهان جمع كاهن. الكهان جمع كاهن، وهو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل. وهو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة، وكتاب شرح السنة مطبوع في 16 مجلد تقريبا، يقول البغوي في شرح السنة في المجلد 12 صفحة 182: فالكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان. فالكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. ويدعي معرفة الأسرار ويدعي مطالعة علم الغيب، من خلال قول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقول الإمام البغوي. يتبين لنا أيها الإخوة أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وأنه هو الذي يدعي العلم بما سيقع من الحوادث والأمور في مستقبل الزمان ونحو ذلك. هذا باختصار هو ضابط ماذا؟ هو ضابط الكاهن أو تعريف الكاهن. هذه المسألة الأولى، تعريف الكاهن في هذا السؤال. المسألة الثانية هي حكم الكهان. حكم الكهان، قال المصنف رحمه الله تعالى: الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، إلى آخره. في هذه الجملة أيها الإخوة، بين المصنف رحمه الله تعالى أوصاف الكهان، وأن الكهان نوع من أنواع الطواغيت. وأن الكهان نوع من أنواع الطواغيت، وسيأتي عند بيان كفره مزيد إيضاح. إلا من المناسب إلا أنه من المناسب أن يعرف الطاغوت حتى نعرف هل هذا الوصف له الذي هو الطاغوت ينطبق عليه أو لا، أو الطغيان ينطبق عليه أم لا. الطاغوت أجمع تعريف له هو تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال رحمه الله في تعريف الطاغوت: هو ما تجاوز به العبد حده، هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد في المجلد الأول صفحة 23 حسب الطبع الذي عندي شرح هذا التعريف وبينه، فقال رحمه الله: فالمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، والمعبود مثل الأصنام، والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله. فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له، ويحرم ما أحل الله من أجل تحريم ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له، فهؤلاء طواغيت، والفاعل تابع للطاغوت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 16 صفحة 566 في بيان معنى الطاغوت، قال: الطاغوت اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار، يعني اسم يشمل هؤلاء كلهم. فتقول: على الشيطان طاغوت، وعلى الوثن الذي يعبد من دون الله طاغوت، وعلى الكاهن والأبرار والمنجم ونحوهم طاغوت، وعلى الدينار والدرهم باعتبار الاهتمام به وجعله هو الشغل الشاغل يسمى طاغوت. واضح على هذا الاعتبار. إذن أيها الإخوة، الوصف الأول للكهان أن الكهان من أنواع ماذا؟ من أنواع الطواغيت. الوصف الثاني للكهان في هذه الجملة قال المؤلف: وهم أو من أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة. من خلال هذه الجملة يتبين لنا أيضا أن الكهان من أنصار الشيطان وحزبه وأعوانه، وأن الشياطين أو من الشياطين، وأن من الشياطين يتلقى الكاهن علمه ومعارفه، يعني مصدر علم الشيطان علم الكاهن، ومصدر معرفة الكاهن هم من؟ هم الشياطين. وأن حقيقة الأخبار التي يأتي بها والأمور التي يذكرها مصدرها كلها الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء. ومعلوم أيها الإخوة أن الشياطين لا يمكن أن تبذل للكائن شيئا بدون مقابل، فلا بد أن يبذل الكاهن شيئا من الأعمال التي يتقرب بها إلى هؤلاء الشياطين من ذبح ونذر ونحو ذلك. تقدم معنا أثر من؟ أثر جابر رضي الله عنه، أليس كذلك؟ الأثر ينطبق هنا، أثر جابر الذي تقدم هو قوله رضي الله عنه عند بيانه لوصف الكهنة وأنهم طواغيت وأنهم كهان ينزل عليهم الشيطان، أثر جابر رضي الله عنه ينطبق هنا، حيث قال رحمه رضي الله عنه مبينا اتصاف الكهنة بهذين الوصفين كان في الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. فالوصف الأول الذي جاء في كلام المصنف وهو أنهم من الطواغيت ما موجود في قول جابر رضي الله عنه, وهو قوله كانت الطواغيت يعني الكهانة التي يتحاكمون إليها. والوصف الثاني وهو أنهم من أولياء الشيطان وأن الشياطين تنزل عليهم في قول جابر رضي الله عنه كهان ينزل عليهم الشياطين. وبهذا أيها الإخوة يعلم أن الكهنة أو الكهان كفار من جهات عديدة. الجهة الأولى من جهة مشاركة الله في علم الغيب الذي اختص به جل وعلا. انتبهوا ترى من هنا سيأتي كلام مختلف عن الدرس الذي تقدم يوم الأربعاء. انتبهوا. الجهة الأولى من جهة دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي اختص به سبحانه, وهذا شرك في ماذا؟ شرك في الربوبية, لأن صفة علم الغيب من صفات الربوبية. الجهة الثانية من جهات كفر الكاهن من جهة التقرب يعني تقربه إلى الله إلى غير الله, من جهة تقربه إلى غير الله وعبادته غير الله سبحانه وتعالى من الشياطين. ولهذا كانوا طواغيت وكانوا من أولياء الشيطان كما تقدم بذلك الأثر عن جابر. هذان الوجهان ذكرهما العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد. وهناك أيها الإخوة وجوه عديدة ونواحي مختلفة واعتبارات كثيرة كان بها الشيطان أيضا كافرا, قررها وبينها ووضحها الشيخ حافظ الحكم رحمه الله مؤلف كتاب علام السنة الذي ندرسه في كتابه معارض القبول في المجلد الثاني صفحة 570. قرر هذه الوجوه. المصنف رحمه الله تعالى اللي هو الشيخ حافظ ذكر هنا وجهين, ذكر المصنف هنا وجهين بالإضافة إلى الوجهين اللذين تقدم عمن؟ عن الشيخ السادي, صح ولا لا؟ معاي ولا لا؟ الوجه الأول إيش؟ من أوجه كفر الكاهن كيف هو؟ عبد العادي عيدا عبك. نعم, الجهة الأولى من جهة دعوة علم الغيب, الجهة الثانية من جهة تقربه إلى غير الله, الجهة الثالثة ذكرها الشيخ الحكم رحمه الله تعالى من خلال الدليلين اللذين أو الجهة الثالثة والرابعة أوردهما من خلال بينهما من خلال الدليلين اللذين أوردهما. إذا نقول الجهة الثالثة أو الاعتبار الثالث الذي به كان الكاهن كافرا بيانه تبارك وتعالى, بيان الله عز وجل أن الكاهن وليا للشيطان, الحمد لله, بيان الله عز وجل أن الكاهن وليا للشيطان. الدليل على هذا ما جاء به المصنف رحمه الله وهو قوله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم, واضح؟ طيب, وجه الدلالة من الآية أن الشيطان لا يتولى إلا الكفار, أن الشيطان لا يوالي ولا يناصر ولا يعين إلا الكفار. ولم يوحي إلى الكاهن يعني الشيطان لم يوحي إلى الكاهن إلا بعد أن تولاه الكاهن, والله عز وجل يقول ماذا؟ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا, من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الوجه الرابع أو الاعتبار الرابع الذي كان به الكاهن كافرا الإخبار بتنزل الشياطين على الكهنة، الإخبار بتنزل الشياطين على الكهنة أو الكهان. الدليل قال الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الآية التي أورادها المصنف. قال الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارض القبول المجلد الثاني صفحة 570 عند هذه الآية: وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله أفاك أثيم، فسماه أفاكا، وذلك مبالغة في وصفه بالكذب، وسماه أثيما، وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله وأكثرهم كاذبون أي أكثر ما يقولونه الكذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقا إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وجه الدلالة أيها الإخوة، الآن تبين معنى الآية، ما وجه الدلالة منها؟ وجه الدلالة منها بيان الله عز وجل صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين وأنهم كذبة فجرة. ومن هؤلاء الناس أو الأشخاص؟ الكهان، وهم الكهان ومن جرى مجراهم ممن يلقى عليه استراق السمع، فيتلقى ذلك ويكذب كذبات كثيرة، فيقلب الحق بالباطل، ويحصل بسبب ذلك التمويه على الناس والاستخفاف بعقولهم. ومعلوم يا إخوة أن الشياطين لا تخدم إلا من يخدمها ولا تنزل إلا على من شاكلها من الكفرة والفجرة والعياذ بالله. طيب، الوجه الخامس الذي كان به الكاهن كافرا، وهذا الوجه وما بعده كلها ملخصة من كتاب معارف القبول للشيخ الحكمي رحمه الله. الوجه الخامس تسمية الكاهن طاغوتا. الدليل قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، سورة النساء. أبو بكر، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية يا إخوة لها سبب نزول، من خلاله يتبين لنا تسمية الله عز وجل لهذا الكاهن أنه إيش؟ أو وصفه بالطغيان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مبينا سبب نزول هذه الآية: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه. قال: فتنافر إليه أناس من أسلم، يعني من قبيلة أسلم، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من الشخص الذي تحاكموا إليه؟ ها؟ ما أسمع. لا، الذين تحاكموا إلى من؟ أبو بردة الأسلمي. وماذا كان مر أبي بردة الأسلمي؟ كان كاهنا. إذن سمى الله عز وجل الكاهن طاغوتا في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو الكاهن، وهو أبو بردة الأسلمي. الوجه السادس والاعتبار السادس الذي كان به الكاهن كافرا، الأمر بالكفر بالكاهن، الأمر بالكفر بالكاهن. دليله الآية السابقة من سورة النساء: وقد أمروا أن يكفروا به، يعني بالطاغوت، أي أن الله عز وجل أمرنا أن نعتقد بطلان ما عليه الكاهن، وأن نتيقن فساد ما يقوم به، وأن أعماله كلها ضلال وانحراف ومخالفة للسنة والكتاب. الوجه السادس أو الاعتبار السابع عفوا الوجه السابع أو الاعتبار السابع الذي كان به الكاهن كافرا، تضمن دعوى الكاهن من علم الغيب ونحوه، تتضمن هذه الدعوة ماذا؟ تكذيب القرآن والسنة وما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ وضحوا لي، هل يستطيع أحد يوضح؟ عبد الهادي. نعم نعم أحسن، أن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه هو المتفرد بعلم الغيب، فدعواه هذه دعوى الكاهن يعني تناقض هذا الاعتقاد الذي أمر الله تبارك وتعالى به وتعبدنا به. الوجه الثامن أو الاعتبار الثامن الذي كان به الكاهن كافرا، النصوص الدالة على كفر من سأل الكاهن مع تصديقه، النصوص الدالة على كفر من سأل الكاهن مع تصديقه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وسيأتي بيان أو مزيد إيضاح لهذا الحديث إن شاء الله في السؤال الذي يليه في وقته وحينه إن شاء الله. السؤال أيها الإخوة هنا: ما وجه الدلالة من هذا الحديث على كفر الكاهن؟ الآن من خلال هذا النص قلنا أن الكاهن كافر، والحديث فيه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر على الذي ذهب إلى الكاهن ولم يتعرض للكاهن، فكيف من خلال هذا الحديث استدللنا على أن الكاهن كافر؟ سالم. أحسن، نعم. وجه الدلالة كما قال الأخ أنه إذا كان السائل والمصدق للكاهن يكفر، السائل والمصدق للكاهن يكفر، فكيف بالمسؤول وهو الكاهن والمدعي للغيب؟ فكفره من باب أولى وأحرى. طيب، الحديث الذي جاء به المصنف يا إخوة وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: قال فيسمعها مسترق السمع، يسمعها يعني أي أن الشيطان أو الجني يسمع الكلمة التي تحدث بها في السماء، هذا يعني فيسمعها، أي أن الجنية أو الشيطان سمع أو يسمع الكلمة التي تحدث بها في السماء، فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، كيف يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبر في هذا الحديث، يعني هذا الحديث يا إخوة الذي جاء به المصنف فيه تفصيل ومزيد بيان وإيضاح لما جاء في قوله عز وجل في الآية التي ذكرها المصنف: يلقون السمع. كيف يلقون السمع؟ يعني الشياطين، يعني أن الشياطين تلقي ما استرقته من السمع، من السماء تلقي ما سمعته أو ما سرقته ما تلقته من السماء في الحديث الملائكة تلقيه إلى من؟ إلى الكهنة يلقون السماء. الحديث هذا الذي أورده المصنف فيه بيان طريقة الإلقاء الذي يكون عليه الشياطين في إلقاء هذه الكلمة، فيقول عليه الصلاة والسلام: فيسمعها مسترق السمع، يعني يسمع الكلمة، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان رحمه الله بكفة، يعني الآن لو أفردت اليد هكذا جعلتها على طبقة، أعلى الكف إيش من جهة اليمين مثلا الكف اليمنى، أول شيء الإبهام، ثم السبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر. طيب الآن هذه على بعض، أليس كذلك؟ هذه على بعض. فيقول سفيان موضحا قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يعني هؤلاء عدة ماذا؟ عدة شياطين. فالشيطان القريب من السماء يسمع الكلمة مباشرة عندما يسمعها يلقيها إلى الشيطان الذي بعده، والشيطان الذي بعده يلقيها إلى الشيطان الذي يليه، والشيطان الذي يليه يلقيها إلى الشيطان الذي يليه، يعني هكذا كالدرجة وكالسلم، واضح؟ إلى آخر شيطان يكون عند الكاهن فيلقيها في أذن الكاهن، واضح؟ نعم. فيقول: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته، يعني الشيطان والجن، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، وهكذا إيش حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة فيه إشارة إلى قول الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فالله عز وجل بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حفظ السماء من الجن استراقهم السمع، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة في أثناء بعثته عليه الصلاة والسلام وقت وجوده كانت الحراسة شديدة جدا، و من الصعب جدا الوصول إلى استراق السمع. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم خف الأمر، فكان الله عز وجل من حراسته السماء أنه عز وجل يلقي ماذا؟ الشهب على الشياطين، فإذا سمع الكلمة يأتيه الشهاب مباشرة، فربما أنه يلقي الكلمة قبل أن يدركه الشهاب فيحرقه، وربما أنه إيش؟ نعم، ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، واضح؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني ربما أدركه الشهاب فأحرقه قبل أن يلقي الكلمة، وربما ألقاها يعني ألقى الكلمة قبل أن يدركه الشهاب. فإذا ألقى الكلمة قبل أن يدركه الشهاب بحيث أنها تصل إلى الكاهن عن طريق بقية الشياطين، قال: فيكذب معها 100 كذبة، واضح؟ فيكذب معها 100 كذبة. وقد روى البخاري أيها الإخوة من النصوص التي في معنى هذا الحديث، من النصوص التي في معنى هذا الحديث الذي أورده المصنف، ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء، يعني الكهان ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، يعني بعض الكلام الذي يقولونه ويتكلموا به يكون حقا أحيانا. فقال عليه الصلاة والسلام موضحا السبب: تلك الكلمة من الجن يخطفها القطف، معروف استلاب الشيء وأخذه بسرعة، قال يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. القر معناه إيش؟ ترديد الكلام، يقول أهل العلم ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه. إذا يكون فمك عند أذن أحد أو أذن المخاطب، فتكرارك الكلام وترديده يسمى إيش؟ قر. قال فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. ومعنى الحديث، معنى العبارة، أن الجنية يلقي الكلمة إلى وليه وهو الكائن بصوت خفي متراجع، يعني بصوت خفي فيه ترداد للكلام. قال فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وهناك حديث آخر رواه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال ابن عباس: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي نجم، يعني رأوا نجما قد رمي فاستنار، يعني أصبح هناك نور وإضاءة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون مثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ يعني إيش كنتم تقولون؟ ما هو اعتقادكم؟ ما هو ظنكم؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم، هذا الذي كنا نظنه ونقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى به، يعني النجم أو الشهاب، فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا في السماء سبح له حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء، يعني السماء الدنيا، ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة: ماذا قال ربكم؟ قال: فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء، يعني يصل الخبر إلى كل سماء، السابعة ثم السادسة ثم الخامسة إلى آخره، حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. أهل السماء الدنيا الذين هم الملائكة الموجودون يتحدثون بهذا، فماذا يحصل إذا تحدثوا؟ يسترقها الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: وتقتطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفونه ويزيدونه، ولكنهم يحرفونه ويزيدون. هذه بعض النصوص التي في معنى الحديث. بقيت بعض الجمل في السؤال ولا أطيل إن شاء الله 10 دقائق. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: الصحيح الحديث في الصحيح بكماله، الصحيح يعني في صحيح البخاري. قال: ومن ذلك، بعد ذلك، ومن ذلك، يعني من ذلك يشير إلى ماذا؟ يعني من أنواع الكهانة، من الصور التي تندرج في هذا الأمر المحرم، أو الحالات أو الأشياء التي حكمها حكم الكهانة، ما يأتي. قال المصنف رحمه الله: الخط الأول، قال: الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمح، الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمح. الخط بالأرض أو ضرب الرمل طريقة من طرق ادعاء الغيب والإخبار عما في الضمير. فما معنى ما معنى الخط في الأرض أو الرمل أو الضرب في الأرض؟ عرف الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله هذه الطريقة من طرق ادعاء علم الغيب بقوله في كتابه أحكام القرآن مطبوع في 4 مجلدات في المجلد الرابع صفحة 1696. قال رحمه الله مبينا معنى الخط بالأرض: هو الضرب في التراب، هو الضرب في التراب لمعرفة الكوائن في المستقبل أو فيما مضى. والضرب في الأرض لمعرفة الكوائن في المستقبل أو فيما مضى مما غاب عن الضارب، مما غاب عن الضارب الذي هو الكاهن. هذا هو تعريف الخط أو الضرب بالأرض. حكمه محرم، هذا الأمر محرم. ما الدليل على تحريمه؟ الدليل على تحريمه ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وأبو داود في سننه، من قوله صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجلد. العيافة والطيرة والطرق من الجبد. هذا الحديث كما قلت رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وحسنه ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 25 صفحة 192 في مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 192 وكذلك حسن إسناده النووي رحمه الله في رياض الصالحين برقم أو في صفحة 535. يقول عوف بن أبي جميلة رحمه الله أحد رواة الحديث مفسرا الألفاظ الواردة في الحديث، يقول: العيافة زجر الطير، لأن جاء من حيث العيافة والطيرة والطرق من الجبد. يقول عوف بن أبي جميلة: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، الخط يخط في الأرض. عرفنا أيها الإخوة الدليل وعرفنا معناه، ما وجه الدلالة منه على تحريم الخط؟ وجه الدلالة منه عد النبي صلى الله عليه وسلم، عد النبي صلى الله عليه وسلم الضرب في الأرض والخط في التراب من جملة السحر، لأن الجبت هو السحر. عده عليه الصلاة والسلام الضرب في الأرض والخط في التراب من جملة ماذا؟ من جملة الجبت. يقول ابن حجر الهيثمي بالتاء، يقول ابن حجر الهيثمي في كتابه الفتاوى الحديثية صفحة 85، وابن حجر الهيثمي من باب التنبيه رجل من علماء الشافعية المتأخرين، متوفى فيما أذكر الآن يعني 909 هجرية، لكنه أشعري المعتقد، عنده مخالفات عديدة، ولسانه يعني سيء جدا في علماء السنة خاصة ابن تيمية رحمه الله، لكن له كلام جيد في باب الجوانب لا بأس من يعني ذكرها. يقول ابن حجر الهيثمي في هذه المسألة وقوله جيد هنا: تعلم الرمل، تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم، تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم، وكذا فعله. قال: لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله في غيبه، وما استأثر بمعرفته، يعني وما استأثر الله بمعرفته،
ولم يطبع عليه إلا أنبياؤه ورسله بواسطة الذي هو الغيب، قال نحو تنجيم أو زجر أو خط. هذا كلام محجر وكلام في غاية الروعة في الحقيقة. طيب، انتهينا الآن من ما يتعلق بقول المصنف، ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل. مثال آخر من أنواع الكهانة، قال المصنف: وهكذا الطرق بالحصى ونحوه. الطرق بالحصى هذه الطريقة قريبة من الطريقة السابقة وهي الضرب بالرمل، حيث إن الطارق للحصى إذا سئل، هي طريقة قلت من طرق إيش ادعى الغيب، كيف صفتها؟ الطارق للحصى إذا سئل عن حادثة ما أو مسألة من المسائل التي وقعت ماذا يفعل؟ قال أهل العلم: أخرج حصيات معه، أخرج حصيات معه، فضرب بعضها ببعض بهيئة وطريقة معينة مخصوصة، يزعم من خلال ضربه الحصى بهذه الطريقة أنه يظهر له الجواب، وأنه يعرف الأمر المغيب والكائن المستقبل. واضح؟ من خلال هذه الطريقة يقول أنه يصل إلى علم الغيب، وهذا الأمر لا شك أنه حلال، ليس كذلك يا جاسم؟ ليش؟ ليش حرام؟
في هذا الأمر الجاهل.
نعم، وهذا الأمر محرم لا شك ولا شك كسابقه، وهو داخل في الكهانة. هنا كلمة لابن حجر رحمه الله يبين أن هذه الطرق، يعني الخط بالأرض والرمل والضرب بالحصى وغيره، كلها داخلة في الكهانة. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد العاشر صفحة 216 فتح الباري، قال: والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم إلى آخره. قال: والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم إلى آخره. بهذا ينتهي كلام المصنف رحمه الله تعالى. وتبقى من المناسب ذكر بعض الأمور المعاصرة التي هي من أنواع الكهانة.